إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، روى البخاري ومسلم من حديث أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد، وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم موضع يعني مكان، فإن به امرأة معها كتاب من حاطب ابن أبي بلتعة إلى المشركين. قال علي: فذهبنا فوجدنا المرأة في الموضع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقفناها وقلنا لها: أخرجي الكتاب. فقالت: ما ثم كتاب، ما فيش معايا كتب. فقال: أخرجي الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. فقال: أخرجي الكتاب وإلا قلبنا الثياب، وإلا هنضطر نفتشك، فوالله ما كذبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال: معك كتاب، يبقى معك كتاب. فطلعي كتاب. فقالت: ما معي من كتاب. فقال: أخرجي الكتاب وإلا قلبنا الثياب. فلما رأت أنه جد، مش بهزروا، أخرجته من حجزتها، وفي رواية عند أحمد أخرجته من عقيصتها، كانت حطاه بين الضفاير يعني لف عليه ضفايرها، ففكت عقائصها وجاءت بالكتاب. فأخذوا الكتاب وأخذوها وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففتح الكتاب فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى أهل مكة يحذرهم من خروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في غزوة الفتح، في فتح مكة. وهذه الغزوة كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا ألا يعلم بشأنها أحد، كان يسر بها ولا يعلن بها، وكان يوري حتى يفجأ أهل مكة في عقر دارهم فيتم له الظفر. فحاطب كتب كتابا لأهل مكة، وحاطب رجل من المهاجرين من أهل بدر، من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بالكتاب وقرئ وحاطب حاضر، قال عمر بن الخطاب: قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه يا رسول الله. هل هذا خائن؟ الآن بهذه الصورة كده، إيه اللي مخليه يكتب كتاب؟ احنا عمالين نخبي وعمالين نداري عشان نفجأهم في عقر دارهم، هم هو يكتب كتاب ويبعثه يحذرهم من مجيء النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني لأضرب عنقه. فلم يلتفت النبي لعمر في هذه المرة وقال ما حملك على هذا يا حاط، عملت كده ليه؟ وده منتهى الإنصاف والعدل، انت عملت غلط أسألك الأول، عملت ليه كده؟ قد يكون عندك عذر أو مبرر لا أعاجل بعقابك. فقال وعن ده عذر ضخم، عفوا هذا ذنب ضخم، دي خيانة، ومع ذلك أكرم الخلق بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ليس على وجه الأرض قائد ولا مرب ولا معلم كمثله صلوات الله وسلامه عليه، لا يغضب بنفسه وإنما يتحرى فيقول ما حملك على هذا يا حاطب، بتعمل كده ليه؟ فقال يا رسول الله والله ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وبك، أنا مؤمن وأعلم أن الله ناصره، عارف أنك أنت كده كده منصور، ولكن ليس أحد من أصحابك إلا وله بمكة عشيرة يحمون أهله وماله. حاطب كان لصيقا في قريش، ما كانش من أهل البلد يعني، كان مولى لعثمان، ولما هاجر إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ترك أولاده وبيته وعائلته وأمواله بمكة، وما فيش حد يحميهم هناك، لأنه هو كما قلت ليس من أولاد البلد، مش عنده قبيلة تحميها ولا حاجة، رجل لصيق مولى يعني، مش من أصلائهم. فبيقول النبي ليس من أصحابك أحد، كل الجماعة المهاجرين اللي معاك دولي سايبين هناك قبائلهم تحمي أبنائهم وأولادهم وأموالهم، وهم معاك هنا مطمئنين، لكن أنا ماليش حد هناك وأنا أعلم أن الله ناصرك. فأردت أن أتخذ عندهم يدا، حبيت أبلي عليهم جميل بحيث يحافظوا بي على أولادي ومالي، وأنا أعلم أن هذا لن يضرك شيئا، كده كده منصور، أنا قلت لهم ما قلت لهمش، فإن الله قال لك منذ عامين إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فالفتح قادم لا محالة. فالراجل صريح قال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بك، أنا مش كفرت ولا ارتدت ولا شكيت ولا حاجة خالص، وما اللي بتعمل كده ليه؟ قال أنا ما أولادي هناك ومالي ما فيش حد يحرسهم، فأنا حبيت أتخذ عندهم جميل يد حتى يحمون لي به هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، الرجل ده صادق، هو فعلا عمل كده عشان دي بس، لا كافر ولا حاجة ولا مرتد ولا حاجة ولا كان يقصد شر. فقال عمر، برضو عمر ايه مش مستحمل، وكان عمر رضي الله تعالى عنه شديدا في الحق، يهابه الشيطان، الشيطان كان بخاف من عمر، ولا يبغض عمر إلا فاجر مكافر أو منافق أو شيطان، وده يبرر لكم بغض الروافض لعمر لأنهم شياطين فجرة. في صحيح البخاري بين النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع جماعة من نساء بني عبد المطلب من أهله يعني، وهن يراجعنه القول، النبي يتناقش معهم وهم بعدين رد على النبي لا مش هينفع ايه تبديت لا معلش ديت، بياخدوا يدوا معاه في الكلام واخدين راحتهم قوي مع النبي، أهله بقى صلوات الله وسلامه عليه. فطرق الباب عمر فلما سمعنا صوته قمنا فجرين، طلعوا يجروا كلهم مستخبوا. فلما دخل عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم، إخواننا يعني نتقدم الأمام قليلا، تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم، تفسحوا في المجلس يفسح الله لكم. فلما رأينا عمر قمنا فجرين، قاموا يجروا. فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما سمعنا صوتك قمنا فجرين إنهن يهبنك، ده بيخافوا منك مش بيخافوا مني أنا. فقال عمر لهن يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو في حد أجل وأشد وأرهب جانبا وأعلى مقاما وأعز مكانا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده اللي تخاف منه، ده اللي يتعمل له حساب، وأي حد جنبيه ولا حاجة، أي حد يوضع جنب النبي ولا حاجة، صفر على الشمال كائنا من كان. أتهبنني تخافوا مني أنا عامل حساب ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أيوة، إنك أفظ وأغلظ، أنت قاسي صعب، النبي راجل طيب هين لين ليس فظا ولا غليظ القلب، ياخد ويدي في كلام، أنت ما فيش عندك تفاهم تضرب على طول. فقال فقلنا له نعم إنك أفض وأغلظ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيها لك يا ابن الخطاب، ما تأخذهمش يعني، لا دول يروحوا فين، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فج. لو انت جاي مثلا هنا من الطريق ده وابليس شافك من بعيد يلف يرجع مكان تاني، مش عايز يقابلك اصلا، مش يقعد معاك او يكلمك او يحاول يعمل معاك حاجة. ما رآك سالكا فجا إلا سلك فجا، يعني طريقا غير طريقك. فعمر ما كانش يستحمل، كانت له غيرة على الدين شديدة، وده الطبيعي، اي واحد مؤمن بالله ورسوله يغار على الله ورسوله وعلى الدين، مش يقول لك والله خليك هادي وخليك راجل حيادي، مفيش حيادية في الحاجات دي خالص. انا حيادي فيما يتعلق بشخصي، لو حد بيشتمني بيشتم ابويا بيشتم امي ممكن ابقى حيادي واتسامح واعدي واكبر دماغي وكل حاجة، لكن عندما يصل الامر الى الله ورسوله ودينه ابدا، كلنا فداء ذلك، وما ينفعش نتعامل مع هذا الموقف بشيء من الهدوء النفسي. ليه؟ لأن هذا هو كل ما نملكه، ما عندناش غير ده بس، ديننا لحمنا ودمنا، وهؤلاء كبراؤنا، وهذا ربنا وهذا نبينا، ما نقدرش نفرط، ما نقدرش نتعامل بهدوء ويقول لك بس ما تزعلش. واحد بيشتم ربنا عادي، يعني حرية فكر، كبر دماغك، فيش حاجة اسمها كده، ده لا يجوز أصلا شرعا. فعمر لما سمع الكلام وشاف الموقف، والنبي برضه سأل حاطب، حاطب قال له والله أنا كان عندي عذري، وقال له النبي قال صدقكم، قال عمر دعني لأضرب عنق هذا الرجل فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين، برضه خاين. فالنبي قال له يا عمر وما يدريك إنه رجل من أهل بدر، ده رجل مهاجر ومن أهل بدر، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ده معاه تصريح عام يعمل اللي هو عايزه، وهذا من فضيلة أهل بدر، وهم من أجل الصحابة ولا يوازيهم من جاء بعدهم، من أجل طبقات الصحابة أهل بدر، من قاتلوا يوم بدر لأنهم كانوا خلة وصدقوا الله عز وجل، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ما كانوش حاجة 300 نفر ولا حاجة قصاد 1000، 300 ما معهمش غير جمل واحد، بقى معهم فرس واحد بس، فرس حرب بفرس، يعني عربية واحدة بس، والآخرين معهم العربيات ومعهم كل أسلحة الحرب كاملة مكتملة، وأولاء ما معهم شيء، ونصرهم الله عز وجل. فقال وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهؤلاء يقع ذنبهم، هم يذنبون مش معصومين، يعني ممكن يغلطوا لكن يقع ذنبهم مغفورا، أول ما يحصل ربنا يغفره على طول، ودي خصوصية لهؤلاء ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. جماعة اللي بتكلموا فيما لا يفهمون ويريدون أن يعكروا على أصحاب رسول الله يقول لك ما هم بشر انتم بتقدسوهم، لا يا سيدي مش مقدس حد والله، احنا عارفين هم بشر وأنهم يخطئون ويصيبون وأن لهم ذنوبا، والمعصوم هم الرسل فقط، وهم لا أنبياء ولا رسل، ده هم ناس بشر من البشر، ها؟ لكن لهم خصوصية، هم بشر وبيغلطوا أهو، وحاطب غلط وعمل غلطة ضخمة جدا، لكن كيف تعامل النبي مع أخطاء هؤلاء العلية من الناس؟ قال ما وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت له. فهؤلاء يقع ذنبهم مغفورا، رضي الله عنهم ورحمهم وأرضاهم ورضوا عنه، ودي حاجة خاصة بالصحابة، ولا ينبغي نحن ننسى هذا القانون مع الصحابة، ده قانون خاص لا ينطبق على أحد بعدهم، فإن الله تعالى شهد لهم بالجنة ورضي عنهم، ومات النبي وهو راض عنهم، وقد حطوا رحالهم في الجنة منذ 1400 عام، ونشهد لجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة الآن. هؤلاء اختيار الله لرسوله، دول منتقين بعناية، هو أي حد يبقى صحابي؟ لا مش أي حد، اختيار، إن الله اختار محمدا صلوات الله وسلامه عليه واختار له أصحابه، جاب له الحاشية بتاعته على عينه، حاجة تستاهل النبي، تستحق أن تصحب رسول الله، فهي مش سايبة يعني، ولا يقول أحد هم رجال ونحن رجال إحنا زينا زيهم، أبدا أبدا. النبي يقول لو أن أحدكم لا تسبوا أصحابي يخاطب من يخاطب بعض من أخطأ فيهم في حياته من صغار الصحابة، ويخاطب الدنيا كلها، يقول لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. وفي حد ينفق مثل أحد ذهبا؟ أبدا طبعا، ده لو حصل يعني، وهو أصلا واحد ملك جبل ذهب، وده ما يكاد يحدث، فخليه حصل يعني وبقى معاه جبل ذهب، ونفسه سمحت ان هو يصرف هذا الجبل كله في سبيل الله، وهذا ما لا يكون ابدا ايضا. ده بيصرف يعني ومعاه ما شاء الله تلال من المال، ويجي عند الخير وتغلبه ويقبض يده الى عنقه، يقول لك والله اسراف، ويعني برضه يعني خد بالك في حاجات تانية اهم، ولا يفعل. فيقول فبنفسه بيقول لو ان واحد معاه جبل احد ذهب ونفسه طوعته ان هو يصرفه كله في سبيل الله، خليه عمل كده. طب ده يساوي كام مع الصحابه؟ يساوي كام عند الصحابه؟ النبي بيقول لك فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. الجبل الذهب مني ومنك لو احنا قدرنا نعمله يعني صدقه ولا حاجه هيساوي حفنه من شعير تصدق بها صحابي. شوف بقى انت فين وهو فين؟ ليه؟ لان هو هذا كل ما كان يملكه. الصحابي ما كانش حيلته، عمتهم ما كانش حيلتهم فلوس، كانوا في زمن فقر في بعض الأحيان، ومع هذا كانوا يجودون بكل ما أوتوا، كان أحدهم يدفع كل ماله لله. إن شاء الله بقى يكون ده 50 جنيه، ده كل ما أملكه، فأنا كده تبرعت بكل مالي. واحد معاه تريليون صرف مليار، أنا أبو جنيه أحسن منه، اللي صرف جنيه وحيلته 2 جنيه أحسن من اللي صرف مليون وعنده 50 مليون، ما هنسبة وتناسب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، جنيه يسبق 100,000. ازاي؟ قال اما هذا صاحب الدرهم فلم يكن له الا درهمان، واحد حلته كل اللي معاه كل ما يعني يضع يده عليه من حطام الدنيا 2 جنيه، كل ما يملكه 2 جنيه، قال جنيه لله وجنيه لي، فهو يتبرع كده بايه؟ بنصف ماله، نصف ما يملك. وصاحبنا ابو 100,000 ويملك مليارات، دي فكة في جيبه 100,000 دي، فقال هذه لله، فكة لم تؤثر شيئا في ماليته، ويتساوي من ماله كام؟ 1 في المليون. فاللي أنفق نص ما يملك زي اللي أنفق 1 مليون مما يملك لا يستويان. فهذا قانون الصحابة، اوعى حد ينساه ان الصحابة هؤلاء لهم وضع خاص، مش تقديس ولا عصمة، لكن لهم ذنوب لأنهم بشر تقع مغفورة، قد تكفل الله بغفرانها. وهذه قصة حاطب دليل على ذلك. لما جرى ذلك أنزل الله تعالى قوله على إثر هذه القصة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي وأنا أعلم بما أخفيتم وما أسررتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أموالكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. فأنزل الله تعالى على إثر هذا الذي جرى من حاطب رضي الله عنه آيات تحدد العلاقة بين المسلم وأعدائه تضبطها، وتعد هذه الآيات هي أصل قضية الولاء والبراء من أصول دين المسلمين الذي غفل عنه عامة الناس في هذا الزمان تحت وطأة الغزو الفكري والضغط على عقائد المسلمين ومحاولة تفتيتها حتى يصبح المسلمون بلا عقيدة فيتلعب بهم من شاء اي حد يجيبهم يمين حاضر شمال ماشي نعمل دي ما فيش مشكله تبديه برضه عادي خلاص ما عادش في اعتقاد والاعتقاد ده حاكم الشريعه حاكمه تكليف شرائع تكاليف واحكام الحكم ماخوذ من حكمه الفرس اللي هي اللجام بتاعه يعني الحكم ده متاخد منين من الحكمه الحكمه اللي هي اللجام اللي بيحطوه في بق الفرس بحيث يمسكه يجي يجري يقول له ارجع لورا فالاحكام الشرعيه جت كده بتقيد بتضع حدود ولهذا يسميها الله في مواضع حدود الله وضع لكم حدودا اخرك هنا اوعى تيجي كده وهنا ما تجيش الناحيه دي برضه واخرك الخط دول فقد حدد الله لك ووضع لك حدودا ووضع لك احكاما والجمك وهو حريص عليك فما الجمك الا عن شر ويجب ان تثق في هذا ان كنت مؤمنا بالله وبالغيب فانت مدرك ان الله لا يحجزك الا عن شر ولا يفتح لك الا الى خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انا اخذ بحجزكم عن النار وانتم تتهافتون فيها بقول انا ماسككم النار قدامكم تعملين زي الفراش والفراش لما بيشوف النار بيروح عليها وفي الاخر بايه بيتحرق بيضيع فالنبي يشبه حاله معنا وحال الشريعه معانا فبيقول انا اخذ بحجزكم انا ماسككم كده من قفاكم برجعكم عشان مش تقعوا في النار وانتم تتقاذفون فيها بتنطوا عشان تنزلوا في النار يا جماعه دي نار لك لا دي لذه دي شهوه دي حاجه حلوه قوي دي فلوس كتير ها يا عم ده ربا تعالى هنا يقول لك لا ده انا هقعد في بيت رجل على رجلي وارمي الفلوس في البنك وكل شهر اخد لي قد كده ارباح ولا وجع دماغي ولا خايف حد يسرقني ولا خايف حد ينصب عليا احسن من كده فين انا انام في بيتنا كده وبرطع وكل اخر شهر يجي لي الايه المهيه من البنك دي ربا يقول لك يا عم ربا ايه بس وبتاع ايه ده حرب من الله ورسوله ده ربنا هيخرب بيتك ان اليوم او غدا هتشوف سينزع البركة من أهلك تمغرور أو أن الفلوس بتيجي لك وتقول أنا هو قاعد مبسوط وفلوسي في البنك ومش عارف فيه وبتاع إيه وربنا بحربك أتقوى على حرب الله يقول لك ما فيش مشكلة عادي عادي ما كبر دماغك فين الحرب دي ما أنا عايش بقى 10 سنين رميهم في البنك طب انظر فيما حولك شوف بقى كده ما تملك انظر في أولادك عاجبينك يعني ماشيين كويس انظر في زوجك انظر في نفسك هتلاقي الحرب أصابتك في مقتل إن ما كانش في الفلوس والفلوس عمالة تجي لك من كل جهة يملي الله لك يستدرجك حتى يحكم عليك ويملي لك حتى إذا أخذك لم يفلتك خلي الفلوس ماشية كويس العيال ماشيين كويس عجبك البنات عندك والأولاد ولا مش مظبوطين ما هدي حرب من الله ورسوله عليك زوجتك عجبك ماشية معاك كويس ولا ملخبطة حياتك ما هدي حرب حالك ماشي ولا واقف نفسك انت مبسوط نفسيا ولا بتنام بالمهدئات والمسكنات وعمال تضرب برشام طول النهار حرب فالنبي يقول انا اخذ بحجازكم بقول لكم الحاجات دي غلط هتعجبكم طبعا شكلها حلو زينة في الحياة الدنيا لكن انا بقول لكم دي اخرها وحش وانا بشد فيكم باحكمكم بحكم الشريعة وانتم تقولوا وسع وتتقاذفون فيها الله عز وجل بهذه الآيات وضع أصلا عظيما من أصول الإسلام وهو أصل الولاء والبراء الولاء والبراء لا ينفك هذا الأصل عن المسلم أبدا ده أحد أصول الشريعة الكبرى ده بيعمل حدود واضحات بيضبط علاقتك بنفسك وبعدوك على وفق ما يحبه الله ويرضاه أيظلم ربك أحدا؟ هل تظنون أن الله يظلم أحدا من عبيده؟ لا يظلم الله أحدا بل إنه يستجيب دعوة المظلوم ولو كان كافرا يعني هو لو حد حاول يظلم واحد كافر مش مؤمن مش من عبيده المؤمنين فإن الله تعالى يقول لهذه الدعوة ولو كانت من كافر وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فالله لا يظلم أحدا فإنت بقى مش أعدل من ربنا ولا أنت أرحم منه بعبيده لأن بعض المتفيهقين أصحاب العقول الخاربة لا يعجبه شرع الله يقول لك لا إزاي ما ينفعش حتى لو ده كان شرع بس ما ينفعش ليه ما ينفعش وإيه اللي خلاه ما ينفعش ومين اللي قال ما ينفعش أيقول الله وتقول له لا فمن أنت قل أأنتم أعلم أم الله فالله وضع قاعدة الولاء والبراء. يعني إيه ولاء وبراء؟ يعني موالاة في الله وبراء على الله. الموالاة الحب والود والنصرة، والبراء البغض وعدم النصرة والتبرق. البراءة والبغض وعدم النصرة. فأوجب الله تعالى على المؤمن أن يوالي أنصار الله عز وجل، وأن يوالي حزب الله، وأن يوالي المؤمنين حتى لو تباعدت ديارهم. يعني أنا هنا في مصر وأنا أوالي المسلمين في أمريكا، وهم أقرب إلي من المواطنين الذين معي على غير ديني في كولاء. طبعا ولائي لديني، ولائي لديني، قال الله عز وجل، لأني أعتقد أنه الدين الوحيد الصحيح، وهذا كلام ربنا. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالولاء كما قلت الحب والتولي والمودة والنصرة، ولا يمكن أن يصرف هذا لعدو من أعداء الله عز وجل. وهذا ربنا يقول في كتابه العزيز: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. ملوش عند ربنا حاجة. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك، اللي يوالي كافر على حساب مؤمن، فليس من الله في شيء، إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. اوعى تغتر بميلك لأحد وتقول هذا سيعينني على الله. اوعى، لا يقف أمام الله أحد، ولله فهو الذي ينصرك ويعينك ويقدر على كل أحد ولا يعجزه أحد. وبهذه الآية خرج حاطب من الوزر، لأن حاطب رضي الله عنه لما بعث الكتاب بعثوا ليه؟ يتقي منهم تقى، ما كانش بوليهم حبا يعني، ولا اعتقادا لصحة ما هم عليه من الباطل، ولا كفرا بالنبي، ولا تركا لدينه، ولكن كان يواليهم حاطب يتقي منهم تقى، عايز يقفوا معه هناك وحفظوا على عياله وعلى أولاده. فهذا استثناه الله من الحكم. ويقول سبحانه أيضا: لا تجد قوما، ربنا بيقول مش هتلاقي أبدا. شوف ذا الميزان بها، اضبط نفسك على هذا الموازين، شوف انت واقف فين بالضبط. من هذا فيه هناك حالات من الاضطراب العام في المفاهيم، فرصة ما فوضى، بقى فوضى في كل حاجة الآن، بلادنا فوضى في الواقع، لا هناك أمن ولا هناك استتباب للأمن، ولا هناك ضبط للمصالح، ولا هناك أحد يعمل الآن، والدنيا كلها بقت هيصة، ودي فوضى مقصودة يخطط لها وتصنع بحرفية عالية لإسقاط ديارنا. فمن ضمن الفوضى بقى بدأت الفوضى الدينية، بدأ بعد من لا يحق له الكلام في الشريعة. دي مسائل أصول اللي بحكي فيها الآن، دي أصول من أصول الشريعة، لا يصح أن يتكلم فيها إلا أهل الشريعة. هو ينفع واحد معلش مهندس يطلع الآن وهو رجل لم يدرس الطب قط، ويقف الآن يشرح للناس كيف تصنع القلب المفتوح، إزاي نعملوها؟ يقدر؟ ينفع؟ لو خليه بقى حاول يقول كده الناس تسمع له، حد يقعد يسمع له؟ أبدا. لا يعني خلي بتكلم مجنون، يبقى اللي بيسمع عائل، إيه دخل ده في دي؟ هو ده اختصاصك؟ فكيف يأتي بعض الكتاب الآن الروائيين، واحد بتاع أفلام والتاني بتاع معرفش حكايات وروايات وأساطير، هم أحرار يكتبوا اللي عايزينه، لكن يخليهم في اللي بيفهموا فيه، تكلموا يتكلموا بقى في، يعمل رواية يعمل فيلم بتاعه، هو حر عفى الله عنا وعنه. لكن لما يجي يحدد الأمة أصولها ويتكلم في معاقد الأصول من دين الإسلام وهو أمي عامي، ده أمي في الشريعة عامي، فيخالف العلماء قاطبة ويريد أن يصنع فوضى علمية الآن وفوضى دينية، هي ناقصة؟ فيبغي السكوت على مثل هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فهناك فوضى الآن دينية يراد لها أن تنتشر. تجد بعض الروائيين الكتاب يتكلمون في هذا ويكسرون كل هذه الآيات ولا يعبؤون بها، والله تعالى يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، الود ده هو الولاء بقى، يوادون ده عمل قلب، يحبون يعني، من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. ده لو كان أبوه ما ينفعش ولي ما دام كافرا، ما ينفعش يقدم مصلحته على الشريعة. عبد الله بن أبي بن سلول الصحابي، أبوه عبد الله بن سلول كان منافقا، وهو اللي هو رأس المنافقين في المدينة، وكان يضمر الكفر ويظهر الإيمان. وفي بعض الغزوات خرجوا لغزوة من الغزوات فجرى حدث، فقال على أثرني عبد الله بن أبي المنافق، قال: ما نحن وهؤلاء، يعني المسلمين، كانت خانة مع حد من المسلمين يعني، فقال: ما نحن وهؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. العرب لهم مثل قديم يقولوا فيه: سمن كلبك يأكلك، اقعد ربي في الكلب بتاعك وأكله لغاية ما يبقى عامل زي الأسد، روح في الآخر عضك وأكلك كمان، يبقى أنت اللي جبته لنفسك. بيقول كده، بيقول: ما نحن وهؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. حنطرد محمد وأصحابه لما نرجع المدينة دي بعد هذه المعركة. قال كده رأس المنافقين. سمعه من؟ سمعه ابنه المسلم عبد الله، فسابق جري أول واحد، وقف على باب المدينة وشهر سيفه، وجاء الناس يدخلون، فلما جاء أبوه قال له: ألم تقل ليخرجن الأعز منها الأذل؟ قال: بلى. قال: أنت الأذل، اركن اركن هنا، والله لا تدخلها حتى يأذن فيك رسول الله، ولو أمرني بضرب عنقك لفعل، اركن. وجعله في ناحية. وكان عبد الله من أبر الناس بأبيه، ده ما كانش مثلا أبوه ده مزعله ولا كان بكرهه ولا حاجة، ده كان في الجاهلية يضرب به المثل في بر أبيه، ولسه برضه هو كافر بيبره، بس ما يقدرش، الدين يغلب على كل معنى، هو المعنى الغالب على هذا كله، لا يقف أمامه شيء. فقال له: اركب. فلكنوا في نحن، وظل حتى جاء موكب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج في غزوة أو رجع يكون في آخر الركب، مش يبقى أول واحد كده ماشي بقى والناس كلها وراه وعمين عبد الله عظيم سلام ويمشي بقى ويوصل والناس مش مشكلة يولعوا، لا، كان يكون في الساقة، في مؤخرة الجيش، يمشي آخر واحد صلوات الله وسلامه عليه، ليقول لك حد يحصل له حاجة في الطريق، يقع من الناس شيء، يضيع لهم شيء، فأخذه فأحفظه عليهم صلوات الله وسلامه عليه. صدق حيث قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد، أنا زي أبوك، انظر كيف يحرص الوالد على أبنائه ويخاف عليهم ويرعاهم، ولا يدع خيرا إلا دلهم عليه أو شرا إلا صرفهم عنه، فهكذا كان هو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكان في آخر الجيش ماشي، فانتظر حتى جاء الجيش كله وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما وصل النبي باب المدينة جاله عبد الله المنافق يجري يقول: أنظر ما يفعل بي ولدي، أبهذا تعلمونهم؟ الدين بتاعكم بأمركم كده؟ يعني أنت الآن بتحترم الدين دلوقتي؟ ما أنت طول عمرك بتسب الدين وبتكفر بالنبي وعايز تطلعه وعايز وعايز وعايز، ساعة ما يبقى الدين تظن أنه سيقف معك تجري تقول عايزين الدين؟ وأن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، لما يكونوا عارفين ان الدين هينصرهم او هيديهم حق ولا حاجه يقول لك: حكم الدين، اقرا لنا القران يا عم الشيخ كما يحكم الله. طب لو عليهم يقول لك: لا لا لا، الدين ايه وبتاع ايه، عايزين المحاكم، القضيه دي عايزه مش عارف ايه، لا ما ينفعش فيها، قال الله وقال رسول الله. فان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين. افي قلوبهم مرض؟ أم ارتابهم؟ الناس دي قلوبها تعبانة ولا إيه؟ ولا هم شاكين في ربنا ممكن يظلمهم فيروحوا له بس لما يكونوا عارفين هم ناجحين، ولما يخافوا يسقطوا يروح بعيد عن ربنا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ فربنا ممكن يظلم حد؟ حاشا وسبحانه وتعالى. فجاء يجري المنافق عبد الله ويقول يا محمد انظر ما يفعل بي ولدي، شايف؟ قال له ايه بس اللي حصل؟ فجاء عبد الله وقال يا رسول الله ان هذا الشيخ ابي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، وهو الاذل وانت الاعز، ووالله لا يدخلها حتى تاذن فيه. فقال النبي يا عبد الله ارفق بابيك الشيخ، دخله يا عم، دخله مش مشكله، ها كلام، خليه يقول اللي هو عايزه، ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين، خليه يدخل. قال والله لو امرتني بضرب عنقه لفعل. ده الولاء والبراء، تبرأ من ابيه الكافر وفي نفس الوقت ولا دينه. عبد الله نفسه هذا في بعض المواقف ايضا من مواقف ابيه المخزيه، وكان رأس النفاق، وكان يحقد على النبي جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جه المدينة قبل ما يجي بكم يوم كانوا خلاص اتفق الأوس والخزرج ان هم ينصبوا عليهم ملكا في المدينة. اختاروا مين؟ عبد الله بن أبي بن سلول، قال ده ملك بتاعنا، وكانوا بينظموا له التاج، خدوا مقاس راسه خلاص وراحوا لبتاع الذهب يبدأ بقى يعمل التاج ويحط فيه الفصوص والبتاع، وكلها يومين يلبس التاج ويبقى ملك المدينة. فجاء النبي مهاجرا فسخط كل هذا، وصار النبي سيد أهل الدنيا وأهل المدينة، فبيحقد عليه جدا، خد الملك منه، شايف أنه ضيع عليه الملك. فكان برضو عمل حركة من حركاته السيئة، فذهب عبد الله إلى النبي. شوفوا الرجل بيبر أبقى إيه، والبر حاجة والود حاجة يا جماعة، الخلط بيجي هنا، الخلط جماعة الخلاطين دولي بيدخلوا الود في البر، البر ده مفيش في كلام، أنا أبره، أبر الكفار جميعا، ما عنديش مشكلة، أبرهم وأقسط إليهم ولا يظلمون عندي ولا يأخذ أحد حقهم وأحافظ عليهم وعلى كنائسهم كمان. طبعا ده بر، ده بر، بر وإقساط وإحسان، ما في مانع، لكن ود، حب، تولي، موالاة، لا، دي لله ورسوله فخر، ومن يحبه الله ورسوله. فجاء عبد الله بن أبي يجري ويقول يا رسول الله لو كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني، أنا موته بيدي أحسن، لأني لا أطيق أن أرى قاتل أبي يمشي على الأرض، لو حد غيري موت أبويا مش هسيبه عيش، هموته وأدخل بيه النار. ليه؟ فلو ناوي تقتله أنا اللي أخلص، عشان ما أقدرش أعمل في حد حاجة. فهذا من تمام بره بأبيه، والأمثلة على هذا كثيرة جدا، وده أصل كما قلت مجمع عليه، لم يختلف فيه اثنان من أهل الإسلام. لكن الجماعة العجم بتاعتنا دولي اللي تربوا بره في السربون وفي هنا وهناك، أو تربوا جوه بس على 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 فتات موائد هؤلاء المستغربين والمستشرقين، وأخذوا دينهم من أعدائهم، اللي بيعلمهم الدين بتاعهم أعدائهم يعني، مش من كتب علمائهم وأصولهم، ويرون كتب علمائهم تخلفا ورجعية وقرونا وسطى، وهنرجع بقى وراء ألف سنة نرجع لعهد الحمير، ليتنا نرجع لعهد الحمير هذا. احنا في عهد الحمير اللي بيحكوا عليه دوت كنا نقود العالم كله، وكان العالم كله يرهبنا ويعمل لنا ألف حساب، وكان والينا ينظر إلى السحابة فيقول لها أمطري حيث شئت، يبص للسحابة هارون يقول لها براحتك خالص، هنا ماشي، في أفغانستان ماشي، في سوريا ماشي، في المغرب ماشي، في أواسط فرنسا ماشي، سيأتيني خراجك، حتجيني ثمراتك في أي مكان. وكان كلامك، وكانوا أهل فعال، كان أعداؤهم أهل كلام. إحنا النهاردة مكلمنجية بس نقعد نهجس ونتكلم، ونحن نتلقى أوامر من الغرب، ونحن أصلا ماشيين بالريموت كنترول، مش بالأوامر، ده هم بيحركونا كعرائس الدمى، خش هنا حاضر، تعالى هنا ماشي، لا يملك أحد منا شيئا، وكل حكامنا عرائس بيلعبوا بيهم من فوق، وده واضح للعيان. وبس الشطار نقول ايه؟ نحن لا نأخذ أوامرنا من الخارج، ونحن كلمتنا من رؤوسنا، كلام طقطقة بق يعني، جعجعة، ولا ترى طحنا. لكن هم كانوا وأعداؤنا يفعلون، مش بيتكلموا صراحة، الناس صراحة مش ما عندهمش وقت يتكلموا، أعداؤنا بيعملوا على طول، على حد ما كان يقول أحمد مطر بدعة عند أولي الأمر وصارت قاعدة، بدعة عند حكامنا، حكامنا عندهم بدعة كده ظريفة أوي، بدعة عند أولي الأمر وصارت قاعدة. كلهم يشتموا أمريكا، وأمريكا حيال الشتم تبقى قاعدة، تقعد تتفرج عليه تقول لهم اشتموا براحتكم، ديمقراطية حرية، قولوا، ما عارف أنهم كلهم نصابين وهي بتحركهم، وقال لهم اشتموا يعني. كلهم يشتموا أمريكا، وأمريكا حيال الشتم تبقى قاعدة. فإذا سكتوا وهجعوا قامت أمريكا لتبني قاعدة. وببقى سلمني على الجماعة اللي بتكلموا دول مكلمنجي، لكن كان سابقا العكس، يكتب أحدهم يشتم هارون فيقول من هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، الجواب ما تراه بعينك. لا أنا مش هرد عليك، مش هكتب لك كلام، أنا هوريك. كان ده الجواب، الراجل قاعد يشتم فيه ويقول انت كذا وابن كذا ومش عارف ايه، قال له قوي معلش معلش، عيل وغل عيل وغل. من هارون الرشيد الى نقفور كلب الروم، ملك الروم، فعرفت نسبنا فهجوتنا. تعرف انا ابن فلان ابن فلان، فبتشتم فيها براحتك، لكن لو عرفنا نسبك لهجوناك. انت اصلا مالكش نسب، عارفين مين ابوك، انا جابوك منين. وعلى كل فالجواب ما تراه بام عينك، لا ما تسمعه. مش هكتب لك تدعو تراه وتقعد تقول الله اصل قالوا وقلنا وعدنا وزدنا، انا هوريه. وجرد جيشا فجاء به من قفاه من مملكته وجابه هنا. فده كان عصر العز، عصر وجود القواعد، عصر الحفاظ على الديانه. والله عز وجل وضع بذلك حدا في كتابه، نحن دمرناه. قال ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. ضنك بقى في كل المستويات، ضنك اقتصادي سياسي اجتماعي تعليمي، فلا تكتر إلا ضنكا حيثما تتوجه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسوا الله فنسيهم، نحن نسينا الله فنسيانا الله، ولم يعد له فينا ولم يبال بنا بالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفنى الصالحون الأول فالأول ثم تبقى حثالة من الناس، تبقى حثالة، وفي رواية حفالة كحفالة الشعير لا يباليهم الله بالة، لا يعبأ الله بهم، يموتوا بقى يعيشوا يهزموا ينتصروا مش فارقين، لأنهم ليسوا حزب الله. ألا إن حزب الله هم المفلحون. أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، حيث له بقية طويلة، لكن حتى لا أطيل عليكم أكثر من ذلك وأعتذر عن الإطالة، أسأل الله عز وجل أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم احفظ ديارنا من كل مكروه وسوء. اللهم احفظها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم كل من أراد ديننا وديارنا بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه. اللهم انصر عبادك الضعفاء في كل مكان. اللهم عليك بجبار سوريا، اللهم عليك بجبار سوريا، اللهم عليك بهذا المجرم فاقسم وأرنا فيه ما أريتنا في المجرم القذافي. اللهم أرنا في بشار الفأر ما أريتنا في القذافي، وأرنا مثله في عبد الله صالح وكل من أهان المسلمين وتجرأ على دمائهم وحرماتهم وأعراضهم. اللهم اجعل بلدنا أمنا أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ديارنا أمنا أمانا وسائر ديار المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا. اللهم هؤلاء عبيدك الموتى قدموا عليك وأنت خير وأعز وأكرم مقدوم عليه ومنزول عنده. اللهم أكرم نزلهم وجاف الأرض عن جنوبهم، وزد في إحسانهم إن كانوا محسنين، وتجاوز عن سيئاتهم إن كانوا مسيئين، وأبدلهم دارا خيرا من دورهم وأهلا خيرا من أهليهم، واغفر لنا ولهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم حسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا، اللهم أحسن خواتيمنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليه غير مفتونين ولا فاتنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.